بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بحضراتكم إخواننا المشاهدين مع ضيوف كرام أعزاء وعلماء أجلاء من أحب العلماء إلينا وأكرمهم، وربنا يعني يعزهم في الدنيا والآخرة ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هنبدأ من اليمين فضيلة الشيخ الكريم نشأت أحمد. مرحبا بحضرتك.
اهلا بكم.
سعداء بيك.
اهلا بيك.
كما يشرفنا شيخنا وحبيبنا وتجرتنا فضيله الدكتور محمد عبد المقصود. محمد مرحبا بحضرتك.
بارك الله فيك.
طبعا الواحد يلوز بقى، نبدا بمين ونسال عن ايه؟ ويعني من اليمين. حاضر. مرحبا.
اهلا بيك. الله يحفظكم. الله يبارك.
ما حودتش على الشيخ حازم بره ولا
حودنا امبارح
والنهارده وكل يوم ان شاء الله. بالنسبه للاحداث اللي في الساحه محتاجين نتكلم بشكل جديد. القضية كلها هي قضية صراع ومعركة ما بين مشروع إسلامي ومشروع غربي. وأنا فرصة قلت يعني في نفسي، أنا وقعت في وسط اثنين من العلماء الأكابر، أعمل فيها جدع وهاجم المشروع الإسلامي، أو أقول المشروع الإسلامي ده أنتوا عايزين تفرضوه علينا ليه، أو أتبنى الطرف الآخر اللي خايف من المشروع الإسلامي وأقول أنا خايف من المشروع الإسلامي، او اقول انه المشروع الاسلامي صحراوي ووهابي ورجعي والكلام ده. فعاوزين طمئنونا عن المشروع اللي احنا بنحارب من اجله. هبدا بملمح بسيط مع حضرتك، الجانب الاخلاقي والقيمي لما نقارن ما بين المشروع الاسلامي والمشروع الغربي. احنا طبعا عاوزين مشروع، موضوعنا الاساسي الدستور، بس انا قلت ابدا من الاصل، من الجذر. هو احنا انتوا اصحاب مصلحه يعني بتجروا وراها هتاخدوا شيء من المشروع الاسلامي، ولا احنا عاوزين في الاخر مصلحه الناس في الدنيا والاخره، والاخره بالاخص، وعاوزين نحسن الدنيا والدين بالدين، وعاوزين نبدا بالاخلاق. هو بالفعل المشروع الاسلامي هيحسن اخلاقنا وهيحسن اوضاعنا وهيحسن قيمنا، ولا لا ده الغرب مدينا حرية؟ شو هم بيقعدوا يقولوا الحريات والحقوق ومنظمات الحقوق والإنسان وكلام حلو كده، وانتوا هتعذبوهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا شفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمشروع الإسلامي قبل أن يكون إسلامي بالمسمى العام هو مشروع رباني، فالذي شرع هو الرب، ولا أحد أعلم بالخلق من الخالق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولعلمه بخلقه وضع لكل مخلوق منهجه، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فخلق كل مخلوق وسوى خلقه ورسم له طريقه ومنهجه وهداه إليه، فعل ذلك مع كل مخلوقاته التي بثت في كونه. فهل يتصور عاقل أن الله وضع منهجا لكل خلقه إلا ابن آدم؟ هذا محال، هذه بديهية مسلمة. الذي دبر أمر الكون كله هو وحده القادر على تدبير أمر هذا الإنسان، فما خرج الإنسان عن كونه مخلوق، خلق بالاختيار وسيرحل بالاختيار، وبين هذه وتلك أنفاسا معدودة قدرها له ربه، ولا تزال أقدار الله تحكمه. فهو عبد، مهما على عبد، والرب رب، رزقه على ربه، عمله وسعيه وتحركه بتوفيق ربه، المقيت الذي أعطى القوت لقلبه والذي حركه ولا يزال يحركه مع كل نفس. فالخالق هو الخالق، ما تخلى عن خلقه. ثم إن هذا الإنسان خلق فيه ظاهر وباطن، فيه روح وقلب ونفس، فيه عاطفة، فيه فطرة، فيه إنسانية، فيه أمور داخلية ليست محسوسة والملموسة لكن لها أثر كبير في حياته. وفي أمور مادية ظاهرة في حياته. الإنسان مهما أوتي من علم عن الإنسان لن تتجاوز علومه ظواهر الإنسان. ولا يعلم بواطن الناس إلا رب الناس. إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما وضع الخالق تشريعه لخلقه ما صحح جانبا في حياتهم دون جانب، ولا ظاهرا دون باطن. كل شرائع الناس دارت على ما يعرف الناس من الناس، على الظواهر. كل شرائع الناس انحصرت في المعاملات. أما شرائع رب الناس فجمعت كل ما يحتاج إليه الناس، فكل حاجة للناس تسمى عند الناس شيء، كل شيء يسمى عند الناس شيء، يحتاج الناس إليه في شيء رب العباد شرع له، شرع له ووضع له أحكام في قرآنه. لذا قال تعالى صراحة: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولم يقل ما فرطنا في الكتاب شيء، قال من، ومن هنا مزيدة زيدت لمزيد معنى، يقول الإمام بيضاوي، وهي من ألفاظ العموم وتعني شمولها لكل ما يسمى عند الناس شيء ظاهرا كان أم باطنا. فكل شيء يسمى عند الناس شيء رب العباد ذكره في تشريعه ووضع له أحكامه وآدابه وأخلاقه، بل وضع وبين له ثماره وبين الناس حقيقته. لم يكتفي بمجرد الذكر، بل فصل كل ما ذكر، فقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. لم يكتفي بمجرد الذكر، بل الأشياء التي عند الناس لا يؤبه بها ولا يلتفت إليها الحكيم العليم فصلها تفصيلا، ثم بين على أي نحو فصلها، فأقسم تعالى وأكد بأعلى المؤكدات، وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، فقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والواو هنا كما قال علماء القرآن للقسم، أي والله لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. والقسم توكيد، واللام التي دخلت على جواب القسم توكيد ثاني، وقد التحقيقية توكيد ثالث. فأقسم العليم الخبير وأكد بأعلى المؤكدات على هذه الحقيقة. وهنا لفتة: لا يقسم الجبار على شيء إلا لأن من البشر من حمله سوءه على أن يرد هذا الخبر من العليم الحكيم أو ينازع فيه. لما دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده يتلو هذه الآية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، العرب اللي يفهم لغة العرب، غضب وسار وقال: يا رسول الله، من ذا الذي أغضب الجبار فحمله على القسم؟ رب العباد يقسم على هذه الحقيقة: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فالكتاب فصل تفصيل دقيق على علم، مش أي علم، ده على علم الحكيم الخبير. وأين علوم الناس مجتمعة من علوم رب البرية؟ كما ثبت في الأثر أن نبي الله موسى لما وقف مع الخضر على شاطئ البحر ورأي هدهد ينقر بمنقاره في ماء البحر، فنظر الخضر إلى نبي الله موسى وهما من أعلم أهل الأرض، ونبي الله موسى من أولي العزم الرسل ومن أعلم أهل الأرض بلا نزاع، فقال: يا نبي الله موسى، أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال: لا شيء يذكر. قال: فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. فأين علومنا من علمه؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. قد يقول قائل: قد يفصله ولكن ما بال الناس لا يفهمونه، قد يكون غامضا في عباراته وفي دقائقه وفي إجمالياته. رب العباد بيّن أن هذا الجانب قد عوفي منه وحيه، بل بيّن عكس ذلك أن كل أحكامه جاءت مبينة مفصلة. فقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولم يقل بيان، قال تبيانا، وتبيان فيها معنى زائد، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لو قال بيانا لكل شيء لكانت الآية بينة في ذاتها، لكن تبيانا فهي بينة في ذاتها مبينة لغيرها، حاملة على الذي لا يفهم حتى يفهم. لذا وصف الله آياته مرتين، مرة قال آيات بينات وفي أخرى قال آيات مبينات. فتبيانا تشمل المعنيين جميعا، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. إذا كانت هذه سمة وحي ربنا، فكيف نقارن من الأساس بينه وكل بين أي شرع عداه؟ لا مجال مقارنة، هذا على الإجمال. أما على التفصيل فالعلماء قالوا التشريعات دارت على أربع نواحي: ما يتعلق منها بإصلاح القلب وإيمانيات الناس، ويسمى بعلم بالإيمانيات عند السلف أو علم التوحيد أو العقائد عند الخلف. والجانب الثاني جانب الأخلاقيات، ولعل هذا محل السؤال. جانب الأخلاقيات، والأخلاقيات لها ارتباط شديد جدا بالإيمانيات. كيف يتحول باطن الإنسان الذي تعلق بربه وسمى سمو وحي الله المنزل إليه، كيف يظهر هذا السمو على ظاهر الإنسان في نظراته، في همساته، في كلماته، في أخلاقياته، في مسيرة حياته؟ كيف يتحول هذا الإيمان لواقع أخلاقي؟ الشارع ربط ربط شديد جدا بين الإيمان والأخلاق، بل يكاد ينحصر الإيمان في الأخلاق، كاد يحصره. رب العباد يقول إنما المؤمنون إخوة، وإنما كما قال أهل اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة بين الناس بكل معانيها انتفى الإيمان. ويعضد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا انتفت المحبة انتفى الإيمان. بل في الحديث أيضا صحيح ثابت قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الربط العجيب بين الأخوة الإيمانات، بل كاد يحصر الإيمان فيها حين قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. ومنها هنا نزلت شرائع الإيمان مع الأخلاقيات من أول لحظة مع الوحي. نزل كل الآيات المتعلقة بالسلوك الاجتماعي نزلت في مكة، فارتبط الإيمان بالأخلاقيات. هذان التشريعان لا وجود لهما في كل شرائع أهل الأرض. ثم يأتي التشريع الثالث: العبادات. العبادات، كيف تستمر القلوب في سموها، كيف تستمر الإنسانية في رقيها، كيف تستمر طاقات الإنسان في عطائها واتقادها. هذه الجانب الخطيرة لا يعلمها من الإنسان إلا ربه، ولا يملك أن يقوم الإنسان من خلالها إلا ربه. لذا وضع لنا تشريع ثالث سمي بالعبادات. ثم يأتي التشريع الرابع، وده آخر الشرائع، وهي المعاملات، والتي فيها خاض العباد، والتي فيها وضعت شرائع العباد، لكن شتان بين تشريع الله في المعاملات وتشريع عباد الله في المعاملات. فأين الرب من العبد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم، وما خرجت التشريعات عن كونها كلام، فضل كلام الله تعالى على كلام أحدكم كفضل الله تعالى على أدناكم. فأين ربنا وفضله من أدنى العباد فينا؟ هذا هو الفارق الكبير بين شرع ربنا وما عند الناس من شرائح. فمشروعنا مشروع تشريع رباني صحح حياة الإنسان كلها، دقيقها وجليلها، بل جعلها الحياة. بدون شرع الله عد الله محروم من شرعه في عداد الموتى. فقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بشرعنا وحينا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بل وصف أهل دينه بالحياة فقال: يا أيها الذين آمنوا، وهم أحياء لا يخاطب الموتى، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول ابن القيم: أي لما يحيي به قلوبكم، وهي الحياة الحقة. لذا ختم الآية بقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وفي المقابل عد من حرم وحي الله ومن حرم شريعة الله عدده في عداد الموتى، وإن كان بين الأحياء كحية يسعى، نسأل الله العافية. فقال عنهم تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
جزاك الله خيرا، شكرا. شكرا. دكتور محمد، استكمالا للدندنة حوالين المشروع كمشروع إسلامي رباني، هناك فرق كبير بين أصحاب أو حراس هذا المشروع وأصحاب وحراس هذا المشروع، المشروع الغربي. احنا الآن لما ننظر للوجوه، لو حتى مثالي جبنا مصور فوتوغرافي وصور العلماء والمشايخ والسياسيين حتى اللي بيمثلوا المشروع الإسلامي الرباني، وجي من الناحية الثانية أخذ صورهم عمرو موسى والبرادعي وتوفيق عكاشة كصور بس زي ما بيقولوا سحنة كده، يعني هنلاقي انه في فرق. وده بيبين، انا بتكلم يعني بتخيل انه في واحد جدلي بيناقشه، قول له طب تعالى شوف دول في التلفزيون وشوف دول وشوف مصالح دول ومصالح هؤلاء. انتوا كعلماء اما بقعد افتش كده يعني ما شاء الله شايف انه تقريبا مفيش منفعة محتملة لكل العلماء من المشروع الإسلامي ده، هيتعبوا بزيادة. يعني عندما يعني يتحقق المشروع ويبدأ في التطبيق، الجهد سيزيد والعمل سيزيد والمعاناة ستزيد والأعداء سيزيدون. إنما العكس الثاني هو بيبحث عن مصلحة دنيوية بينة، يعني بيبحث عن سلطة، بيبحث عن. وإحنا شايفين ما شاء الله التفاف علمائنا من كل الأطياف والطيارات خلف الدكتور مرسي، ولعلي أقدر أقول إنه يعني يدافع عنه السلفيون وغيرهم أكثر من الإخوان أنفسهم. وبشوف الحرقة اللي بيتكلم بيها اللي مش ما كانوش من الإخوان ومن الآن مش محسوبين على الإخوان، لأنه هم يعملون لله وفي نية خالصة. فالمدخل ده لتقييم احنا بقى، أنا كل ده بحاول أشوف إنسان بيشغل دماغه بس ملتبس عليه الأمر، فمن يقف مع هذا المشروع ومن يقف، وحللهم لنا كده برؤيتك الثاقبة المعتادة.
الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنقطة أولية أن الله عز وجل هو الخالق، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يستطيع أن يخلق شيئا، بل إن الله عز وجل تحداهم فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل هو الخالق، وكل ما عدا الله عز وجل مخلوقات، فهل نسوي بين الخالق والمخلوق؟ قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل ده معقول؟ هل ده متصور؟ إذا كان الأمر كذلك فهناك أناس يعلمون لماذا خلقهم الله عز وجل، لأنهم يقرؤون كتاب الله تبارك وتعالى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى احنا نحن خلقنا للابتلاء. وهناك أناس آخرون اتبعوا الشهوات التي ركبها الله عز وجل في بني الإنسان اختبارا وامتحانا وابتلاء منه. هذه الشهوات ضبطها الله عز وجل بشريعته الذي خلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا يرجون لله وقاره، قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقاره، هذا قول نوح لقومه الذين خرجوا على دعوة التوحيد التي جاء بها عليه السلام، ما لكم لا ترجون لله وقاره وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا أريد أن أقول ما دام قد استقر يقينا أن الخالق ليس كالمخلوق وأن هذا الملك ملكه تبارك وتعالى، أريد أن أضرب مثلا. هب أنك جاءك ضيف ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، جاءك ضيف ثم استأذن في أن يدخل الحمام، قلت له انتظر حتى أفضي لك الطريق، ثم قلت له تفضل من هنا يمين، فدخل شمال وذهب إلى حجرة النوم وفتح الدولاب الملابس وجعل يعبث بالملابس التي فيه مثلا، أو فتح الثلاجة وما إلى ذلك. هل إن غضبت في هذه الحالة يكون غضبك مبررا؟ هل لو أتينا بالعقلاء جميعا ليحكموا بيننا بين هذين الرجلين، من سيخطئون؟ سيخطئون الضيف، لا لشيء إلا لأنه تحرك في بيت صاحبه بغير إذنه وعلى خلاف مراده. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي خلقنا وخلق كل شيء، فقدره تقدير سبحانه وتعالى، هذا مسموح به وهذا ليس مسموحا به، هذا حلال وهذا حرام، كل شيء في كتابه عز وجل. حتى لو سألت واحد سألك طب هو الملوخية في كتاب الله؟ اه في كتاب الله عز وجل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، بيمتن على عباده بأنه خلق لهم كل ما في الأرض، ولا منة بمحرم. هل معقول ان انا اعطي واحد شيئا واقول له هذا محرم عليك ان تستعمله وتكون هذه منة؟ لا منة بمحرم كما قال اهل العلم، فالاصل في الاشياء الاباحة، ثم انه اباح اشياء بالنص وحرم اشياء وسكت عن اشياء فهي على الاصل وهو الاباحة وهكذا. فنحن نعيش في حياة الدنيا هذه الحياة لمدة معلومة فقط، وهذه ولا نعرف متى يكون الاجل، متى يكون الأجل؟ فالإنسان المفروض أن يكون في طاعة ربه ساعيا في إرضائه تبارك وتعالى، حتى إذا جاءه ملك الموت لقي الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحيث أنك لا تعرف متى يكون الموت فهذا أمر لك كما قال المفسرون بأن تكون مسلما مستقيما في كل لحظة، حتى إذا جاءك ملك الموت لقيت الله عز وجل على الحالة التي يرضاها ولا يرضى غيرها عز وجل. لكن هذه دنيا دنيا مؤقتة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. طبعا الشريعة فيها أخلاقيات، ده الشريعة الإسلامية مؤسسة من البداية، هذا معلم واضح جدا، مؤسسة من البداية على حسن الخلق. هرقل يسأل أبا سفيان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري بماذا أمركم؟ قال أمر بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف، بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف في صحيح البخاري أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال اركب إلى هذا الوادي فاسمع لنا من قوله، فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. أبو ذر لم يكتفي بهذا لكن رحل إلى مكة، ومعلوم أن أبا ذر أسلم في مرحلة مبكرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهب أخوه إلى مكة ورجع وقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام كما روى الخرائطي وغيره بسند صحيح إنما أداة حصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لكن هناك من الناس من يريد أن يسير على هواه، والله عز وجل لما امتدح نبيه عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحبر لعلى دين عظيم، لا يرضى الله عز وجل غيره وهو دين الإسلام، وإنك لعلى خلق عظيم، قال وإنك لعلى دين عظيم. يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، خلق مع الله عز وجل، خلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خلق مع الخلق. حسبنا ما رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان في كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نحن لا نريد أن نتلصص ونتصرف إلى نفوس الناس بالتأكيد على مكارم الأخلاق وما إلى ذلك، لا، هذا دين رب العالمين. وقول الحق وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذا دين رب العالمين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأنت مطالب بأن تسلك ملة إبراهيم، أنت على ملة إبراهيم، مفروض أنك تتبع ملة إبراهيم عليه السلام. اللي هي الإيه؟ ما هي ملة إبراهيم؟ الاستسلام المطلق لله عز وجل. حتى لما أمر بذبح ابنه شرع في الذبح حتى كفه الذي أمره سبحانه وتعالى. أما طريقة الشياطين فهي معروفة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم. لما نلاحظ هذا البعد في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل، دائما لما ينبه بأنه الخالق ثم كيف أشرك به خلقه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسوون بينه وبين غيره. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. شوف هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ شوف الإجابة، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو الخالق، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا تقوليش بقى مناهج شرقية مناهج غربية البرادعي وعمرو موسى والكلام ده كله، فين شريعة رب العالمين؟ حدد موقفك، حدد موقفك. أنت النهاردة ماشي على غير هدى، المفروض أن تكون على صراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا وصف الله عز وجل، قال وإنك لتهدي إلى صراط، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فأنت المفروض أنت مع أو ضد، مش نبي السلام إحنا بنحفظ النصوص ولا نلتفت إليها. في حديث أبي مالك الأشعري صحيح مسلم، وبه أنا أطلت تقريبا،
لا تفضل،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله الحمد لله، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والكتاب حجة لك أو عليك، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عايز تسلك طريق الشيطان خلاص هتحضر الخطبة التي نسأل الله عز وجل ألا نكون من حاضريها. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ولذلك أنا أطالب وأطالب الدكتور مرسي وأطالب كل القوة في مصر بأن تكون المواد التي تم الاعتراض عليها محل نقاش علني ليس في الغرفات المغلقة شيخ نشأ. أي المادة التي تعترض عليها نعيشها علنا، لكن في الغرفات المغلقة رعاية لك الله. يجي الأستاذ المرشح الرئاسي اسمه إيه الدكتور عبد النعم فتوح يقول لك مين اللي قال إن الليبراليين بينكروا الشريعة؟ الرأي كأنه مغيب تقريبا ولا مش عارف مين اللي قال إن هم بينكروا الشريعة. شوف الحق بيأتي منين؟ أتاه من داخل بيتك. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ابنه على حسب هو منشور. أو واحد تاني برضه بيقول له شوف بيقول له إيه؟
ابن الدكتور عبد المنعم ولا؟
ابن الدكتور عبد المنعم دي حاجة، وواحد تاني دي حاجة تانية يا سيدي شوف. أيوة حداية ابن الدكتور عبد المنعم الفتوحي يواجه رسالة الدأبيين. سيدي رئيس حزب مصر القوية، شكر الله نعياكم، هل مكتب الإرشاد هو من حرض المتظاهرين على حرق مقرات الإخوان أو كان سببا في اعتداء المتظاهرين على موكب الرئيس المنتخب والمنادات باقتحام القصر وإسقاطه أو كتابة سباب وشتائم على سور القصر، أم هو الذي زودهم بأسلحة وملوتوف وقنابل غاز بكميات هائلة؟ القتلى والجرحى معظمهم من أبناء الإخوان. أعترض معك على النزول والاشتباك، فهذا مظهر غير حضاري وطريقة غوغاء، ولكن هناك أسباب دفعت لهذا القرار، ونحن في عصر الحرية نفعل ما نشاء وقت ما نريد كما تفعلون. لا وقت سيدي لتصفية حسابات قديمة. ثم منصفا واحد تالي
بس ما تكونش يعني مفتعلة، يعني يكون دي حقيقية من ابنه.
خلاص بلاش انت تكمل كلامك. شوف الأستاذ أحمد أسامة عضو مكتب التنفيذي لحزب مصر القوية، ده عضو مكتب التنفيذي للحزب المنعم، يقول إنه حقا حزب وسطي يطالب الرئيس أن يكون ثوريا في تطهير الفساد ثم يسميه دكتاتورا عندما يتخذ قرارا ثوريا. يعترض على إسقاط رئيس المنتخب ولكنه يشارك ويدعو أعضاءه للمشاركة في مظاهرات كل شعاراتها تدعو لإسقاط الرئيس. يرفض أولا أي تعاون مع الفلول ثم ينزل التحرير والاتحادية ويرفع شعار إيد واحدة. يدين بشدة ميليشيات الإخوان ويتجاهل أن الشهداء سقطوا من جانبهم ولا يعزيهم أو يحضر جنازاتهم. يطالب بمحاكمة مكتب الإرشاد لأنه اتخذ قرارا بنزول الإخوان دفاعا عن الشرعية، ويصمت تماما عن نخبة تنزع الشرعية من الرئيس وتحرض الناس على النزول لإسقاط الشرعية. يدين العنف من جانب المؤيدين وأنا أدينه معه، ولكنه يحمل الرئيس عنف المعارضين. يدين محاصرة الدستورية ويسكت عن محاصرة الاتحادية، يسكت تماما عن إحراق المقار والمكاتب، يتلو بيانا يدعو فيه القوى السياسية للحوار بدون شروط ثم يرفض دعوة الرئيس للحوار لأنها لم تلبي شروطه. إنه حقا حزب وسطي. افرض مش ده اللي قال الكلام ده، خلينا في الكلام بغض النظر عن قائله، خلينا في هذا الكلام. ألم يقل عبد المنعم الفتوح هذا وقال ضده؟ فهم في أمر مريج. وأنا أقول له يعني إيه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ألم تقرأ هذه الآية؟ يعني أنا أريد أن أقول إن هؤلاء يضحكون على الناس بشعارات جوفاء تلهب حماستهم، وهي شعارات قد يكون السم من ورائه. هذا الرئيس رئيس منتخب، رئيس هو رئيس مصر الشرعي من جهة القانون ومن جهة الشرع قبل ذلك، وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أقول له هذا السلطان أم لا؟ هذا سلطان تعهد بأن يطبق الشريعة وأنتم تحاربونه من أجل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أهان السلطان أهانه الله، والحديث حسنه الترمذي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. اللي يمشي وراء الشريعة وراء النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر كلمة أبي حامد الغزالي رحمه الله، فما دام قد ثبت لديك يقينا، ده الكلام ده في المستصفى، ويقول لك إن الذي لا يؤمن بالله عز وجل كلمناه ببديهة العقل وبنظر العقل في إثبات وجود الإله، ثم كلمناه في إثبات وجود الرسل، ثم في إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. أول ما أثبت عندك هذا خلي عينيك متثبت عليه وأذنك على فيه صلى الله عليه وسلم، مفيش مجال إلا بهذه الطريقة، عينيك عليه عليه الصلاة والسلام وأذنك على فيه صلى الله عليه وسلم على فمه يعني عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد عبد المقصود. نعود لفضيلة الشيخ نشأت أحمد. مرحبا بحضرتك. ننتقل نقلة للدستور والأرض الواقع. خلاص احنا فهمنا ان احنا ربنا أعطانا فرصة عظيمة بمشروع رباني قرآني محمدي نافع لنا يعني في مصلحتنا، وانه هناك يعني أصحاب هذا المشروع اللي دفعوا عنه ونفعوا عنه في هذه الأيام، يعني الناس مشهود لهم بالتضحيات وما يعني انا كنت تذكرت بالامس بس موضوع مهمل انه احنا ما بنخش الوقت المصالح الحكوميه والاماكن المختلفه فيش صوره دكتور مرسي متعلقها يعني، ويقول لك دكتاتور. قلت ان احنا بينا مجانين يعني اقصد يقول لك دكتاتور، طب فين ملامح الدكتاتوريه؟ ولو احنا لو في رصد للسباب بالشتمه هيطلع هو والمرشد اكتر اثنين اتشتموا في السنة الاخيرة. طيب دكتاتور يبقى دكتاتورية الجديدة دي. نعود للواقع اللي احنا فيه والمشهد الان. احنا عرفنا انه لازم في ابتلاءات ولازم في تمحيص، وانه العملية مش تتعدي بالسهل. اصحاب المشروع الاسلامي يعملوا زي المذيع اياها، مش يجيبوا الكفن بقى كده يعني، يجيبوا كفن فعل يعني لازم التضحية والسهر والليالي يسهروا كده زي الشيخ حازم ابو اسماعيل قاعدين في
ربنا يكرمه
في الشارع في الساعة والبرد.
ادعو جميع اخواني الى تأييد الدكتور حازم اسماعيل الشيخ حازم اسماعيل وعدم الاكتفاء بالتأييد، لابد ان ينزلوا الى هناك، لابد ان توضح حلول لهذه الامور. لن نترك الاعلام الفاسد المزور ليحرق مصر. انا بدعو جميع قوى الخير الذين اختاروا الدكتور مرسي ان يشاركوا في هذه الوقفة عند مدينة الانتاج الاعلامي، وان ينضموا الى الشيخ حازم اسماعيل.
جزاك الله خير.
وانا معك.
وانا معكما. والمشاهدين على فكرة الرسائل كتيرة جدا بتؤيد وقفة تطهير الاعلام، مش هنخليها عشان ما ننسبهاش للشيخ حازم وهو يعني صاحب هذا الفضل، لكن احنا عاوزين نطهر الاعلام برضو ارضاء لله عز وجل، يعني مش شخصنا، لكن هي قضية فيها مصلحتنا، فيها تعود القيم. القيم والأخلاق هتضيع إذا فضلوا الجماعة دول شغالين زي ما هم. نعود لأرض الواقع. والآن عندنا الرئيس موجود، عندنا مجلس شورى هيبقى موجود شوية، وبعدين عندنا استفتاء يوم السبت. متوقع أن تحدث مشاكل، يطلعوا لنا عفاريت برضو تعابين جديدة مش عارفين، يعني انا لحد دلوقتي لسه ما اعرفش في تعابين جديده طلعوها او مفرقعات جديده هنا ولا هنا، لكن ده محتمل. وبعدها نخش في انتخابات مجلس الشعب وهيزهقونا. وبنقول احنا، انا لسه كنت بامدح وبأشكر وكل فرحان من وقفه العلماء وائتلاف القوى الاسلاميه واجتماعهم على قلب رجل واحد، ونتمنى ان انتم تجدوا اليه للاستمرار في هذا
الاسلام يا سيدي هو بدعونا الى
هذا. وهذا الائتلاف يعني ياريت يعني يبتلع كل الائتلافات او الكيانات، مش 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 من داخلها في التحدث باسمها، يعني يبقى دايما في القضايا العارضه او الامور الطارئه دي يبقى هو دايما المتحدث باسم هذه الامور. تنصحنا بايه عشان نعمل زي كتالوج للتعامل مع الاحداث؟ احنا قلنا ان عندنا استفتاء، عاوزين حشد واعي بمفهوم دعوي، ما يبقاش مش احنا ما عندناش شيء سياسي محض كده زيهم. احنا لله، حضرتك جاي لله بتاخد حسنات وانا بتلزق فيكم، ومشاهدينا المفروض يعني يحتسبوا هذه الجلسة جلسة علم وبيتعلموا امور دينهم. ثم ما بعد ذلك من الاستفتاء ثم محتاجين يعني رؤية او رشدة في العموميات، في المبادئ العامة اللي احنا نلتزم بيها واحنا ماشيين، واحنا هنبتلى وهنمحص وهنفتتن وهنتعب، ما احناش رايحين ناخد مغنم الا انه ربنا يرضى عنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اولا لابد ان نعلم ان طريق الحق طريق فيه اشواك، وأن عداوة أهل الباطل لأهل الحق، بل وجود أعداء لدعاة الحق أمر من سنن الله فينا. فرب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم معلما له هذه السنة يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وخص من حربهم الحرب الإعلامية، فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حرب إعلامية تضافر أهلها على تشويه الحق وأهله وتشويه الحق وحملته. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فلم يكتفوا بمجرد تزيين القول، بل افتروا فيه وكذبوا، بل افتروا فيه ونسبوا للحق ما ليس فيه وألصقوا به ما ليس منه. نعم، فذرهم وما يفترون. ثم بين تعالى فقال: ولتصغى إليه، إلى هذا الباطل، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فدلت هذه الآية على أن من يصغي لهذا الباطل غير مأسوف عليه. من يقبل على نفسه أن يدع الحق وتعلمه ويصغي إلى الباطل وأهله، فقد ارتضى لنفسه طريقا غير طريق ربه. فهذا يحتاج أن نذكره، بل أن نبكي عليه أسفا، أن يحرم من رحمة الله ومن شريعة الله في دنياه، وأن يحرم من فضل الله وجنة الله في أخرى. مسألة في منتهى الخطورة، مسألة شرع ودين، مسألة إقبال على دين الله عز وجل وعلى الحق وعلى نصرته أم إعراض عنه. لكن لما نتنزل من هذه النصوص الصريحة الواضحة في أن الصراع سيستمر بين الحق والباطل، يقينا سيستمر، وسيمتحن أهل الحق، سيمتحن أهل الحق. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالامتحان واقع لأهل الإيمان بأهل العصيان، لأهل الحق بأهل الباطل. هذه سنة مضت وستمضي وستستمر تمضي. والصراع الدائر رب العباد شبهه تشبيه دقيق حين قال: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالتنازع بين الماء وبين الزبد الذي يعلوه تنازع مستمر لا يتوقف. كلما تقلب الماء علاه الزبد، وكلما ثبت الماء ذهب الزبد. فإذا ثبت أهل الحق على الحق زال أمامه الباطل، من أمامه الباطل. وإذا تقلب أهل الحق عن الحق على الباطل فيهم. هذه سنة ماضية وستستمر ماضية فينا. كلما ثبتنا على الحق لا أحسب الباطل يقوى على الثبات أمامنا. فإن تقلبنا حملة الحق ودعاتي عن الحق، هنا يظهر الباطل ويظهر الزبد وتعلو له كلمة وينتفش بين الناس. فلابد أن نراجع نحن أولا أهل الإيمان أهل الدين أنفسنا فيما بيننا وبين ربنا، بدوام طاعتنا، بدوام استغفارنا، بدوام رجوعنا لربنا، بدوام إنابتنا، بدوام ضبط حركاتنا وسلوكياتنا وكلماتنا وأخلاقياتنا بشريعة ربنا. وخاصة أن حامل الدين ينظر إليه أهل الباطل بمنظور غير منظورهم لغيرهم من الناس. وهذا ما حمل الإعلام الآن أن يود من أهل الدين السمو في كل شيء، فلو وقع من المسلم ذلة كأنه ليس ببشر، يخطئ ويصيب، فتنشر الذلة، تنشر وتعلن. أما الحق الذي يروه منه يقينا والخلق الذي يروه منه عيانا فيكتمونه أو يدفنونه. وفي الأثر تعوذوا بالله بن خليل الماكر: عيناه ترياكم وقلبه يرعاكم، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أزعها. كل هذا وقود لهذه الحرب في الصراعات بين أهل الحق والباطل. وكما رأينا ونرى إزاي هم أنفسهم ينقدون في المسلمين ما يفعلونه، ويلومون على المسلمين ما يقولونه، وهذا واقع موجود. لكن ستستمر الحرب يقينا، ستستمر الصراع يقينا، لكن ندعو الناس لأن يعرفوا أين هم الآن. هل نحن مع الحق وأهله؟ هل نحن مع الشرعية التي ارتضاها الجميع، أم مع من أرادوا تدمير الشرعية التي ارتضاها الجميع؟ أقول الكل ارتضى الديمقراطية، والكل ارتضى الصندوق، وكان الكل يطنطن بهذا قبل الانتخابات، فلما جاء الصندوق بالدكتور مرسي انقلب القوم عليه. الله، مش هيد الديمقراطية؟ ولو جاءت الديمقراطية بكم أكنتم تقبلوا منا أن ننقلب عليكم أو نأبى وجودكم؟ لكن الأمر عند القوم يكال بمكيالين ويوزن بميزانين. الشرعية في وجود رئيس منتخب الكل ارتضاه، سعى لإصلاح البلاد، أمرنا بطاعته والدفع معه، للوقوف أمامه كلما هب بموقف لمصلحة شعبه، يهم بعمل انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم كله في اختيار مجلس الشعب. لأول مرة في تاريخ مصر تأتي انتخابات يشهد العالم كله لها بنزاهتها، ثم تعلن الحرب ويلغى مجلس الشعب، ثم يأتي مجلس الشورى، يأتي الدورة على مجلس الشورى، ثم تأتي التأسيسية، والكل في وقتها قالوا نحن متوافقون وارتضينا التوافق، وجلسوا مئات الجلسات على أنهم متوافقين، وعلى أن تشكيل التأسيسية مرضي للجميع، وخاصة أن القلة أخذت أكثر من نصيبها والكثرة حرمت من حقوقها. الإسلاميين خذوا 49% والآخرون أخذوا البقية. خلي بالك، نحن يعني انبسطت لما رئيس مرسي في القرار الأخير قال خلاص إن جاءت نتيجة الاستفتاء بلاء سنختار 100 اختيار حر. وأنا بقول لهم أبشروا، نحن كإسلاميين نرضى الاختيار الحر.
لا ده واحد بقى بيقول لك
هيجي بحزمة أبو إسماعيل،
لازم نستبعد الأمويين،
وهيجي الدكتور محمد عبد المقصود، وهيجي المشايخ الكبار، وهنشوف مين اللي هياخدها في النهاية إن شاء الله تعالى. هتلاقي إن شاء الله تعالى إحنا الأغلبية.
تعالى الله، ما احنا مش عارفين، يمكن ترشيحات، مش حد يرشح نفسه.
انا بس عايز اقول ان الاستاذ الدكتور علاء الاسواني بيقول ان احنا لازم نستبعد الاميين. شفت الديمقراطيه؟ مين اللي بيحتق الشعب بيزدريه؟ بيقول لك لازم نستبعد الاميين.
واحنا نقول نستبعد مثلا اللي بيشربوا سجاير، ايه رايك؟
ها،
نستبعد اللي بيشربوا سجاير.
طب الامي ده اللي بيقرا ويكتب بس؟ طب مجرد القراءه والكتابه تخلي الانسان يفهم في كل حاجه؟ مفيش يا دكتور عاطف حد في الدنيا ولا شعب في الدنيا ابدا بيمسك الدستور ويقعد يقراه كله بندم بندم. لا، الحاصل ان في ناس، ودي غالبيه الناس، بتثق في هذا الاتجاه، في الحزب الديمقراطي، بيروح ينتخب الحزب الديمقراطي من غير ما يقعد يدرس البرنامج بتاع الحزب الديمقراطي. لكن في ناس بتقعد تقول لهم والله ده فيه فايده كذا، هو نفسه يمسك، ما عندوش وقت. طب شوف الراجل الامريكي اليوم، يوم الراجل الامريكي عامل ازاي؟ ما انت شفت.
ايوه،
ده ناس بتشتغل وبتنام، وتقوم عشان تشتغل وتنام وهكذا. لكن هو ارتضى الحزب الجمهوري، يحب الحزب الجمهوري، يبقى الحزب الجمهوري هيقاد الحزب الجمهوري. مفيش بأس بقى من ان بعض زعماء الحزب الجمهوري يطلعوا يشرحوا له مزايا البرنامج اللي بيقدمه الرئيس او مرشح الحزب الجمهوري للرئاسه مثلا او غيره. لكن هم يلزموننا باشياء لا يلتزمون بها. واحد منهم هو بيقول لك مين اللي ما حدش يوم قرا الاعلان الدستوري. ما شفتش حضرتك الحوارات اللي عملها واحد محاور جيد جدا في الجزيره والبشر المصري، راح واحد قال له انت معترض على قال له معترض على الاعلان الدستوري. قال له طيب معترض على ايه بالضبط؟ قال معترض على ايه؟ ده فلان تعالى. قال له احنا معترضين على ايه؟ فلان ده قال له احنا معترضين عليه شكلا وموضوعا. وخلاص محدش قال حاجه ولا حد فهم حاجه. ده موجود في التلفزيون والناس كلهم بيشوفوه. ففي احد بلتقي زي ما بيقول ابن القيم رحمه الله بارقه الحق لابد ان تسطع في القلب. عامله زي حته لما تيجي تولع كبريت كده ويطلع النار كده بسيطه تقوم تحوط عليه عشان ايه؟ بارقه الحق لابد ان تسطع في القلب فان اعرض الانسان عنها طفئت وزين له الباطل. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنة؟ طب هو زي سوء العمل ازاي؟ فلما زاغوا ما انت اما الحق وصل لقلبه فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه.
اتفضل.
فالشاهد ان احنا موافقين ينزلوا يقولوا لا واحنا نرضى منهم لا نرضى لا وليت النتيجه تاتي بهذا. كنا اذا كنا نطالب الشعب ان يقول نعم من اجل الاستقرار
للمصلحه
ومن اجل المصلحه نعم. ومن اجل اقول الدستور بالفعل توافقي يعني سامحني التيار الاسلامي ارتضى فيه الادنى في كل شيء. ما نرجوه كنا في الدستور اعلى من ذلك بكثير. وذلك هنجد كثير من العلماء غير راضين عنه بالمره غير راضين عنه لان كانت طموحات الناس اكثر من هذا بكثير وخاصه ان التيار الاسلامي يمثل الاغلبيه في الشعب وهم يعلموا هذا من كل الاستفتاءات التي حدثت بعد الثوره يعلموا هذا علم اليقين. لكن الشاهد ان حتى طموحاتنا التي لم تتحقق وكنا نرضى بدستور توافقي نرضى بان احنا نبقى على ما كنا عليه في الميدان ايد واحده وشعب واحد ومصلحه واحده ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه حتى هذا يرفضوه منا ولا يقبلوه منا. طب عايزين ايه؟ عايزين يقصوا الاسلاميين عايزين يعيدوا الاسلاميين للسجون يعيد الاسلاميين لئلا يكونوا اناس او بشر ليس لهم حقوق انسان ليس لهم حقوق حيوان. الله يرحمه يحفظه يا رب الشيخ وجدي غنيم لما كنا في السجن في بعثة بن عساد فمأمور السجن جابوه حبسوه انفرادي فقال له لي رجاء بعت له رسالة كده قال له أن تعاملني معاملة الحمار وحقوق الحمار عند من رب الحمار هي واحد اثنين ثلاثة واستنبط له حقوقه التي لم توفى حتى للحمار. كانوا يعاملون هذه المعاملة هم يودوا أن يعيدوا الإسلاميين لهذا الخط الأول الذي كنا فيه نصارع وننازع. لكن نقول الحمد لله الذي ربط على قلوبنا رغم كل ما فعل فينا والحمد لله الذي لم يجعل الإيمان يتزعزع في قلوبنا رغم كل الذي عرض لنا. فالحمد لله على تثبيته والحمد لله على توفيقه. نقول هذا إن شاء الله لن يكون والذي أحيا هذه الثورة وهذا هؤلاء الإسلاميين الذين يقرهم أنهم كانوا وقود الثورة وكانوا من رجالاتها المرابطين فيها لن يقبلوا بحال أن يعودوا لمواضع الذل مرة أخرى لمواضع القهر مرة أخرى. إذا كنا هنتفق أننا شركاء في البلد فنتفق على أساسيات عليها نبني تعاوننا نبني تعاملنا. عايزين ديمقراطية أهلا وسهلا عايزينها إسلامية فألف مليون مرحبا وهذا أسمى ما نتمناه ونتمنى الليل والنهار. وإحنا إذا كنا نعذرهم
حتى لو عاوزينها وطنية يعني بالمصلحة
إذا كنا نعذرهم على عدم إصرارهم على عودنا للإسلام كلنا بما فيهم هم لأن سامحني كل اللي بينزعونا دول مسلمين وأنا مشفق عليهم من رب العالمين يوم القيامة. إحنا خايفين عليهم ولذلك كان بنطبطب عليهم ونحايل عليهم ونهشك فيهم يا إخوانا رحمة بكم ورحمة بنا دي شريعة رب العالمين مش شريعتنا. انا مش جايب نظام خاص بيه ولا حد من العلماء جايب نظام خاص بيه يخصه في مصلحه شخصيه. اللي وضع هذا التشريع رب البريه ومصلحته في صلاح عباده المصلحه في صلاح عباده وضع تشريعه رحمه بعباده كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخف عنكم. وفي الأخرى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي الثالثة يقول يريد الله ليطهركم ليطهركم. عايز تطهرنا نقول لا، عايز يبتخي بينا نقول لا. نفعل فعلة قوم لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه كارثة ومصيبة. فإحنا طبعا ننادي شعبنا الشعب المصري كله، الشعب المصري كله
جايبين بل... بعض لقطات وحاجة بتتكلم لمدينة الإنتاج ووقفة الإسلاميين مع الشيخ حازم، إن شاء الله تكون وقفة مباركة ونافعة إن شاء الله. ربنا تمخت
إن شاء الله.
طيب أنا شايف معك أوراق في تعليقات،
أنا بس عايز أقول
حبيبي أسألك سؤال جديد بس تشوف الأوراق
اللي... هم نقطتين.
آه.
النقطة الأولانية صحيفة اليسار، اليسار الألماني تحت عنوان المعارضة المصرية تخون الديمقراطية، المعارضة المصرية تخون الديمقراطية، تحت هذا العنوان هاجمت صحيفة تاتس اليسارية اليسارية الألمانية التي تصدر في برلين والقريبة من حزب الخضر السياسي في ألمانيا، هاجمت ممارسات المعارضة المصرية في الأيام الأخيرة. وقالت الصحيفة إن الإخوان المسلمين لا يسعون لاستنساخ أنموذج الدولة الإيرانية ولا يسعون أيضا لأنموذج الدولة الملحدة، يعني شوف الناس دي قيموا إزاي، وإنما إلى أنموذج الدولة الوسط ذات المرجعية والأرضية الإسلامية، وهو أمر ليس من بنات أفكار الإخوان أنفسهم، وإنما هو أمر يحاكي نبض الشعب المصري، يحاكي نبض الشعب المصري ذات الطبع الديني المحافظ في أغلبه. وأضافت الصحيفة صحيح أن من حق المعارضة المصرية أن تنادي بالحريات وبتوزيع سلطات الدولة وبالانتخابات، ولكنها لا يجوز لها أن تتمرد بميول مغرضة على مبدأ الأغلبية الديمقراطية والتي هي في مصر الأغلبية الإسلامية. واعتبرت الصحيفة أن القوى المدنية سقطت في أكثر من خطيئة سياسية خانت بها الديمقراطية، موضحة وضحت بدأ هذه المعارضة حين صفقت وهللت لحل أول برلمان مصري منتخب، مع أن أسباب الحل كانت غير واجهة ولا تتفق مع المعايير القضائية النظيفة. الصحيفة بتقول كده، إنما كان هذا التهليل تعبيرا عن أخلاقيات تكفر بالديمقراطية. وحينما تعرضت مقرات الإخوان المسلمين في مصر للحرق والتدمير تلذذت المعارضة برضا الصمت بدلا من أن تبادر ببيان إدانة وشجب صريح كما تفعل في باقي بياناتها المدوية، وهو الأمر الذي يجعل مصداقية هذه المعارضة في مصر على المحك. وختمت الصحيفة مقالها بقولها إنه على الرغم من كل شيء فإن الدستور المصري، ده بقى المحل إيه مربط الفرس، إنه على الرغم من كل شيء فإن الدستور المصري في مشروعه الحالي يمثل نقلة نوعية كبيرة جدا للتطور الديمقراطي في مصر، فالديمقراطيات الغربية جميعها احتاجت إلى قرون حتى تفيق وتعطي للمرأة حقوقها كإنسان كما تفعل مع الرجل. هذه الموقف الثاني، إن المحاور في قناة الجزيرة دخل معاه وكيل نقابة الصحفيين، فالمحاور بيقول له بقى معقول الإخوان المسلمين التي كانت شريكة في الثورة المصرية ضد النظام الحزب الوطني والتي حمت هذه الثورة باعترافكم، انتوا تحلفوا الفلول الآن لمحاربتهم؟ قال مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ دي الآلة الإعلامية الجهنمية بتاعت الإخوان. قالوا لا لا لا، أنا مش جايب ده من الآلة الإعلامية الجهنمية للإخوان، ده أنا جايبه من تصريح أو من مقال كتبه الدكتور محمد البرادعي. المقال هو بلاش بقى عشان ما نطولش، ممكن يبقى نقرأه في موطن آخر، لكن المهم إن الصحفي ارتبك وقال له الله طب أنت إيه يعني مستعجل الوقت خلص؟ قال لا لا أنا بديك كامل وقتك. قال ده أنا من هذه الأمور الفرعية ونهتم بالأمر الأساسي دفاعا عن البرادعي،
دفاعا عن الفلول أو دفاعا عن الفلول،
لا دفاعا عن البرادعي الذي استعان بالفلول. أنا عايز أقول ان احنا الطريق طويل.
طيب انا هنا
يعني حتى لو حسمت هذه النقطة
الطريق طويل. جميل.
الطريق طويل جدا.
وبالتالي لازم نجهز نفسنا في التضحيات.
نجهز نفسنا كالآتي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يبقى الطاعات زي ما قال الشيخ نشأ، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. كذلك الصبر وعدم الاستعجال، الصبر وعدم الاستعجال، الصبر، الرفق، لأننا قد نقبل على مرحلة صعبة لا يمكن أبدا أن نكون نحن شرارة البدء في هذه المرحلة، لا يمكن. نحن أيدينا نظيفة إن شاء الله، ولا يمكن أبدا أن ندخل الوطن في نفق مظلم، ولا أن نلوث أيدينا بدماء محرمة أو موال محرمة، ممتلكات تحرق وتدمر وما إلى ذلك. لكن في وقت اللزوم لابد أن ندافع عن أنفسنا.
طب إضاعة الوقت على إيجاز، يعني في دي إضاعة الوقت مش هو أيضا جريمة؟ يعني إضاعة الوقت على الوطن وتعطيل، احنا اللي بدأنا في مشروعات.
بس هو مقصود، ده مقصود. سألتك، سمعت كلام المهندس خيرت الشاطر في ائتلاف القوى الإسلامية، ان ده امر مقصود بإحداث الفضل. عشان كده انا بقول للناس: يا جماعة قولوا نعم للدستور، لا يعني لا تظنوا اننا يعني نستطيع ان نضع الدستور الذي يرضي ضمائرنا امام ربنا عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن كانت هذه الاستطاعة احنا نبادر لنقطع الطريق. انا لا اقول للناس ليتكم تصوتون بلا، لا، انا اقول لهم ليتكم تصوتون بنعم، لان هذا سيؤدي الى الاستقرار، استقرار المؤسسات الدستورية في مصر. ومتى استقرت هذه المؤسسات يبقى ده مؤشر جيد جدا لاستجلاب رؤوس الاموال والنهوض بالاقتصاد وحل مشاكل البلد.
طيب انا هسألك سؤال شوية حساس وصعب، لكن انت له.
الله مستعان.
ال- 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 الكنيسة وضعها غريب، كنت شلت الميم وحطيت غين عشان تبقى سهل عليا يعني. وعاوز يعني لا نتغافل عنه بالمرة، ولا برضو نترك لأنفسنا سوء الظن ونتمادى فيه. يعني لو انت بتبعت لهم رسالة يعني مؤاخاة في الوطن، او من باب المصالح المشتركة، او
نصيحة،
يعني ما شبه ذلك، يعني تتحلل الموقف بأي فكر، وبكرة عايزه ازاي، ترتضي ايه؟
والله انا دعني اتكلم بصراحة. اولا حضرتك تقول الكنيسة، لا، الكنيسة الأرثوذكسية،
تمام،
لكن الكنيسة الانجيلية اعلنت قبولها للاعلان الدستوري وتدعو الاقباط للمشاركة في الاستفتاء.
جميل.
الكنيسة الانجيلية. الكنيسة الأرثوذكسية للأسف في الممارسات، ممارساتهم ممارسات خاطئة، وطول ما هم ماشيين ورا نجيب ساويرس، يعني انا اذكر بقول الشاعر،
يعني هو مهندس نجيب يقود ولا هو زراعة تنفيذي فقط؟
زراعة تنفيذي.
طيب.
ومن يكن الغراب له دليلا لا مرن به على كل جيفة، لان الغراب كل جيفة بيقف عليها، فهو نفس الحكاية. انا اذكر مرة اخرى بتصريحات الانبا شنودة باب الراحة، انهم لم ينعبوا باستقرار ولا بامان الا في ظل، كما نعموا باستقرار والامان في ظل الدولة الاسلامية. الانبا موسى، او اعتقد الانبا موسى، اعاد نفس الكلام مذكرا بهذا الامر. وانا اقول ان احنا في تعاملنا معكم لن ننطلق من منطلقات سياسية، احنا ننطلق من منطلقات دينية، ديننا بيحتم علينا هذا. وسبق ان ذكرتم مرارا وتكرارا النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام: اكرهني كما شئت، لا حرج عليك في هذا، لكن تعامل معي بالعدل وانا ساتعامل معك بالعدل. لان النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عند ابي داود عن طائفة من الصحابة، قال: ألا من ظلم معاهدا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه. في حاجة رابعة كمان،
أو انتقص،
ها؟
انتقصه،
أو انتقصه حقا. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حاجيجه يوم القيامة، أنا اللي هاخد الحق منه امام رب العالمين يوم القيامه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد مسيرة 40 سنة، مش هيشم ريحة الجنة. دي أمور كلها تجعل دمه وماله وعرضه في نفس الحرمة التي للمسلم، بس بشرط أن يعني يوفي بالعهد وألا ينقض هذا العهد. ونحن على استعداد دائما كمسلمين أن ديننا يأمرنا بهذا. هم يقولون أن دينهم يأمرهم بأشياء لا ينفذوها، من ضربك على خدك الأيمن، وأنا بذكر بسيدة فاطمة نعود بهذا، فأدب له خدك الأيسر، أكثر من 40% كانوا في 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 أحداثهم الأربعاء الدامي للأسف الشديد من النصارى الأرثوذكس.
40
أكثر من 40% أكثر من 40%
في اللي هجموا المتظاهرين اللي في الاتحادية.
آه للأسف الشديد.
للأسف الشديد.
يعني تقفون في خندق واحد مع البلطجية، ماذا أعطاكم محمد حسن مبارك إلا بالوقيعة بين المسلمين والنصارى باستمرار، وقيعة تذهب ضحيتها أنفس من المسلمين وأنفس من النصارى وما إلى ذلك. ما يعني ماذا أعطاكم؟ على أي شيء تحاربون؟ نحن إحنا الدستور نص يا دكتور عاطف على إن هم يرجعوا إلى شريعتهم، إحنا مش عايزين نحكم بشريعتنا، لكن أنت تمنعني من ديني ومن شريعتي والأنبا شنودة في مسألة واحدة اللي هي مسألة الطلاق. قال: أنا لست على استعداد لأن أترك الإنجيل لقولي لأي قول أو أي حكم
من أي محكمة.
الله. وإحنا قلنا شايفين، قلنا للمشايخ ساعتها شايفين، نتمنى لكم أن تقف موقف الأنبا شنودة. ثم تيجي أنت النهاردة عايز تحول بيني وبين ديني؟ يعني الله عز وجل يقول: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. خلي عدم الرضا ده ماشي، أنت لن ترضى عني وأنا ممكن وأنا لن أرضى عنك، لكن قواعد تحكمنا لنعيش جميعا على 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 سطح هذه الأرض في أمان، ننعم بالأمان والهدوء والسلام. إن أبيتم خلاف هذا فعلى الباغي تدور الدوائر، ولا ينصرن الله من ينصره، أن إن الله لقوي عزيز. إحنا بندعو الناس دائما وشوف يا دكتور عاصف، هذه المظاهرة الآن التي كانت على الشاشة، الوقفة وقفة مدينة الإنتاج الإعلامي،
الإعلام النظيفة،
هل حدث شيء؟ هل ضربوا أحد؟ هل كسروا سيارة؟ هل سبوا أحد من الداخلين أو الخارجين؟ التانيين راح قفلوا المجمع، قفلوا المجمع مجمع التحرير
في الليلة اللي لم ينزل فيها الإسلاميين،
اللي نزل
عاتوا في مصر الجديدة فساد وضرب في الناس وسرقوا البنك.
وبعدين في اللي شوف الوقفة بتاعت بنعت القاهرة، CNN قالت ان هذه اكبر تظاهرة على مدى 10 سنوات في العالم كله. طبعا منهج الرسول عليه السلام حري بهذا ان يخرج له كل اهل الارض.
بعض الاعلاميين قالك ده 70,000 و30,000 و40
ماشي، احنا قلة هم كثرة، فين من الاستفتاء ليه؟ احنا قلة هم كثرة.
طيب بمناسبة الكنيسة،
شوف يا سيدي قناة النيل الاخبارية، ده كلام مش انا اللي على قناة النيل الاخبارية، عملت استطلاع رأي وجد ان 80% يؤيدون مسودة الدستور، 80% في استطلاع لقناة النيل الإخبارية يؤيدون مسودة الدستور. انت عارف ان مسودة الدستور دي نفس الشيء حدث على موقع اليوم السابع مرتين، وقال لك اصل فيه هاكرز بتوع الاخوان وبتاعوا حاجات زي كده. طب ماشي، يعني انت عايز تقول الغالبية هل رفض الدستور؟ انزل انزل الاستفتاء وشارك بقوتك واسقط هذا الدستور، بدل ما تقعد لما تسقط هذا الدستور خلي بالك هيبقى فيه انتخابات للجنة التأسيسية الجديدة، انتخاب شعبي حر، هتقعد برضو تبكي وتولوا وتقول هيفهموا ان اللي يقول اه الانتخاب ده هيدخل الجنة،
هنجيب 100 100، هنجيب 100 اسلاميين واحبابهم. طب التصريح بتاع البابا يعني كان تصريح محوري، يعني حاسم، هل هو كان يعني مقصود، ولا هو الرجل كان حديث عهد بمنصب، ولا فلت لسان، ولا يعني ولا هو تصريح كارثي وخلاص؟
هو تصريح كارثي وخلاص، لكن طبعا انا متصور ان البابا اللي جه خلفا للبابا شنودة لا يمكن ان هو يتجه. هم طبعا قالوا ان الـ ان الـ ان البابا ثوادرس مش ثوادرس
ثوادرس
ده كان تلميذ للأنبا متى المسكين. أنبا متى المسكين كان بيرى وهذه الرؤية اللي موجودة عندهم
انه ملوش دعوة
بالكنيسة، ان وظيفة الكنيسة وظيفة روحية، زي برضو ما نادي القضاة على لسان المستشار احمد الزند اللي هو رئيس تصرف المستشار احمد الزند ده يبقى خلفا للمستشار زكريا عبد العزيز. ده ان النظام البائد ده كان ممكن كل حاجة فيه تحصل. المستشار احمد زند بتصريح بلسانه قال ان احنا وظيفتنا ان احنا نشوف الزيت والتبويل والبيجامات يعني مش قصدي ان هو قال الحاجات دي بالضبط، لا يعني اجتماعيات،
خدمات
اجتماعيه، خدمات اجتماعيه. النهارده المستشار احمد زند متصدر المشهد، وانا بقول ان يا جماعه لا صح اطلاقا. هناك قضاء اعلى كعبا بكثير جدا من المستشار احمد زند، كان ينبغي ان يكونوا متصدرين، لا لكن قضاة مصر الوجهة بتاعت المستشار احمد الزند لا، في من هو افضل من المستشار احمد الزند بكثير. فهنا برضو الـ 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 البابا الجديد لا يمكن ان يختار خليفة للبابا شنودة الا وهو او ما تولى قال ان احنا الوظيفة بتاعتنا وظيفة روحية. وانا متأكد طبعا ان هو بعد ما قال الكلام ده راح له بتوع الانقاذ ومش الانقاذ وقالوا له انت ازاي تقول الكلام ده، ده الكنيسة لازم تلعب دور فاعل، ده الإخوان هيعملوا وهيسووا وما إلى ذلك. حتى وإنه انقلب هذا، يعني شوف تصريح في أول يوم يخالفه تمام 180 درجة في التصريح بتاع ثاني يوم أو ثالث يوم. فاحنا بقول لهم يا جماعة احنا نحتاج في هذا الوقت، ده كان في أول حوار على قناة النيل الإخبارية كما الأستاذ تامر حنفي بيقول لي تم صورك، قلت له احنا المفروض العقلاء يقعدوا ونتفق مع بعض كيف ندير مصر. راح عامل واحد موتور عامل مداخله معاه، انا عايز اسال الدكتور انت عقيدتك ايه في النصارى؟ عقيدتك ايه في النصارى؟ انا هبدل عقيدتي في النصارى، انا هبدل، مش انت راجل مسلم؟ شوف القران بيقول ايه. فدي نصيحه ان احنا نبعد، لا ترضى عني اكرهني وانا اكرهك برضه، لكن خلي الاشياء دي في القلوب ما تخرجش بره القلوب، ان كل ده سيساهم في حرق مصر وانتوا اول الضحايا، مش هم النصارى بالذات، لا كل اللي بيهيبوا الفتن. يعني انت متصور لو حصل فتنه ودخلنا في النفق المظلم اعاذنا الله واياكم منه، حمدين صباحي ومحمد البرادعي والتاني اللي مش عايز اذكر اسمه ثالثهم، هل تتصور ان دول سيكونون بمنجى من هذه الفتنه؟ لا مش هيحصل.
طيب شيخ نشأت
منهم تخرج الفتنه واليهم تعود.
ما هو لا
ربنا يحفظ البلاد،
خلي بال سيادتك ده ربنا، انت بتلعب على ربنا دلوقتي، هو ربنا يتعامل معاك كده سبحانه وتعالى هيسيبك؟ لا مش هيسيبك.
طيب احنا الوقت بيجري معانا، هتبقى حاجات سريعه. يعني العدو الاكبر هو الشيطان او الاول، لكن العدو الاول في الارض هو الصهيونيه واسرائيل. يعني هل اسرائيل لاعب حقيقي في المشهد المصري في ميدان الاقيه في ميدان التحرير اللي عند الاتحاديه، الاقيه في شوارع هنا، في قناه هنا، في صحيفه هنا، في مؤسسه هنا، في غيره، ولا لا ما يجرؤوش ولا لهذا الحد، ولا هم خلاص الجو سمح لهم وهم لاعبون في الملعب؟
ومنذ متى واسرائيل منذ وجدت لم تكن لاعبا في المشهد السياسي داخل المنطقة العربية حتى تؤمن نفسها؟ لعبت بالعصابات تارة، ولعبت بالموساد تارة، ولعبت برؤساء الدول تارة، والمشهد ده معروف.
في ملامح موجودة الآن؟
أيوة طبعا في ملامح موجودة.
مثل
ما حدث في غزة كان كاف أن يحول إسرائيل للعب في مصر، وخاصة على الرئاسة الجديدة، لأنها وجدت منها ما تخشى معه زوالها. واليهود فيهم طبيعة أن كثرة دسائسهم في أي بلد أقاموا فيها على مر التاريخ جعلت من كل من يحتك به عدوا لهم، وهذا المشهد جعل في قلوبهم عداوة متأصلة متجذرة لكل من حولهم. ولذا صرح العليم الخبير بهم ولا أحد أعلم بهم من ربهم، قال لتلدن أشد الناس عداوة. اللام هنا جاءت في جواب القسم، أي والله لتلدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوتهم قدمت على المشركين وعداوتهم فاقت عداوة المشركين. هذا الأمر لن يتغير مع اليهود، ورب العباد يقول كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فكلما أحسوا بأن هناك خطر عليهم أوقدوا الحرب، وسيوقدونها وتأتي عليهم في النهاية، وتاريخهم خير شاهد، تاريخهم خير شاهد. ثم إن اليهود يعني سمحني قطعوا شوط طويل في مصر، بل استعبدوا الشعب المصري عن طريق رؤسائه، وصلوا لمرحلة أن خيرات مصر كانت تسلم لهم
بطلب الفلوس.
بطلب الفلوس.
الدكتور مصطفى الفقي بالمناسبة قال لن يأتي رئيس لمصر إلا بموافقة أمريكا وإسرائيل. فاكرين تصريح ده؟
أيوة. فمن يتصور في العالم كله أن دولة تأخذ ثرواتها وتسلمها لعدوها مجانا بأقل من ثمنها، بل يوضع شروط في الاتفاقية أن لو انقطعت الغاز أو انعدم في بلادنا نستورده ونأخذه بسعره العالمي ونعطيه لهم بالسعر المتفق عليه الذي لا يساوي سعر تكلفته. من كان يتصور هذا؟ لما أحد كبرائهم يقول حسني مبارك بالنسبة لنا كنز استراتيجي،
ده الحفام،
ما كان يقول هذا عبثا، لأن هذا واقع. فدولة كانت بالنسبة لهم كنز استراتيجي، هل تتصور أن يفرطوا فيها بسهولة ويسلموها الإسلاميين دون مقاومة؟ لا يمكن تصور ذلك لا عقلا ولا فكرا. فلا شك أن اليهود لاعب فاعل، والأحداث تشير لهذا. فبعض المعارضة لهم اتصالات مستمرة مع اليهود، ولسه كان أحد شهود العيان يعني سمته من
فترة قريبة في الصورة، الأستاذ خالد عبد الله جابها في الصورة،
أيوة، وقف في التلفزيون ويعلن ويقول أنا يعني أعلن أن كان معي فلان الفلاني في الأردن وسابنا ودخل والتقى بليفني، مش ليفني رئيس الوزراء، ليفني رجل من كبار رجال المال عندهم، وجلس معه فترة طويلة وأخذ الدعم وجاء، ولحظة وصوله غير كل موازين تعامله مع الشعب ومع الأمة. هذا الكلام يعني
سنهم عدى السبعين، سنهم كلهم سنهم عدى السبعين.
طيب ليس الخافي، فإسرائيل لاعب، المخابرات الغربية لاعب، المخابرات الأمريكية لاعب، وكل هذا يلعب لمصلحة إسرائيل.
مخابرات إقليمية،
ومخابرات إقليمية، وفي طبعا بقايا حزب وطني موجودين. يعني أنا أقول كلمة لله، لأن مش كل حزب الوطني له دور فعل، فيهم ناس أكرهوا على أن يكونوا في الحزب الوطني، ونحن نعلم هذا، لأنه
لا، وهناك من انضم للحزب الوطني خوفا
من
على مالك.
نعم.
واحد افرض واحد عنده مصنع، واحد عنده شغل، ينضم للحزب بس عشان يتقي بطشهم.
صحيح. أنا التقيت مرة أذكرها، كنت أحمد الله يرحمه الحاج مصطفى السلات، التقيت به مرة وكان عنده مجموعة حزب الوطني. أول ما خرجوا اتشاهد، قال لي ما وجدت في حياتي أسوأ من هؤلاء خلقا ودينا. قلت له طب إيه اللي دخلك معهم؟ قال لي مكره والله، خوفا على مالي وعلى تجارتي. يعني فيه نوعية موجودة.
طيب بس هنقول حاجة عشان معيار أو محك، هؤلاء الآن يعني اللي دخل مضطر واللي دخل وكان نظيفا وظل نظيفا لن يضيره، او هو من الان انا لو منه هنسحب يعني لها
قلنا كده
يعني اللي يقضوا على مصر يستمعوا خمس سنوات
لدعوه ان ينسحب،
بينسحب وعمره ما هيتورط في اعمال او تمويل اعمال،
وده اللي بيحصل. يعني ان في ناس منهم لم تتورط، وفي ناس ضالعة في الموضوع.
انا لا، الدكتور عطف عايز يقول اللي ما تورطش ممكن داخل مضطر، انت
مش هتشوفه الصوره، مش
عينك
الضغط احمد ربنا
هيروح. انا عايز اقول
وهيغيب
يعني. ان في ناس بالفعل انسحبت من المشهد تماما، لم تعبث ولم تلعب بمقدرات البلد ولم تشارك في اي تظاهرات ضد الثوره، بل منهم من أيد الثورة. في نسبة موجودة عشان لا نظلم الناس، وفيهم نسبة الإجرام فيهم متجذر.
طب السؤال
والعداوة فيهم لشعوبهم يعني متجذرة، ومصالحهم فوق أمتهم مسلمة عندهم.
طيب ال ال ال
يعني لسه بعض إخواننا بيقول إن يعني أحد المرشحين اللي كانوا يعني أو أعضاء مجلس الشعب في المطرية هو الذي كان يحشد علنا البلطجية لدفع بهم في الاتحادية.
طيب وده مرتبط بالسؤال اللي أنا كنت هسأله، يعني مصر الآن يعني في خطر لا خلاف، وأصابع الاتهامات موجهة لفئات أو لأفراد، المحاسبة متى ولماذا لا تكون يعني شديدة؟ لأنه
نسأل الله أن يسدد الرئيس ويصوده، نسأل الله أن يسدده ويصوده وأن يلهمه رشده. الحقيقة الأمر
هي هي هي
مش عايز أجاوب في الرئيس بس،
في رقبة الرئيس بس،
وأنا بقى أنا
الرئيس فين ذراع الرئيس اللي هيقدر يبقى يعني ما أنت عارف الفلول هنا وهنا وهنا وهنا، عارف الفلول، عارف الطنيطر.
نسأل الله أن يسدده ويصوبها أولا، ثم نسأل الله تعالى أن يهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الوصول بالبلد لمرحلة الاستقرار. لأن الحقيقة ما يحدث الآن من الشرطة يعني أمر مؤلم، لأنهم أبناؤنا وإخواننا، وليس معنى أن الثورة كسرتهم في أحداثها أن هذا الأمر يحل.
كيف كسرتهم يا شيخ ناشئ؟
كسرت بعضهم
هم. شوف خليني بس أقول لسيادتك معلش،
حاضر.
تعمل الدولة دول عارف واحد مرة مش عارف جاي يصلح للتلاجة طلع ان هو بيشتغل في امن الدولة، هو اللي قال لي، قال له مش شغال في امن الدولة، بس كراجل طيب ومحترم. قال لي انا رحت استأذنت قبل ما اجيلك، استأذنت فلان، فقال لي لا روح له، ده راجل عالم،
قال له روح له وركب له الجهاز ده في الثلاجة عشان نسمع كل حاجة.
قال فقلت له طب هو راجل عالم انتوا مضايقين عليه كده؟ قال له اصل احنا عارفين كل حاجة، عارفين مين اللي يحرق وعارفين مصلحة البلد ومين اللي يحرق البلد ومين اللي ما يحرقهاش وكلام هذا القبيل. قلت له روح للرئيس ده اللي انت سألته وقول له انتوا ما تعرفوش حاجة، انتوا تعرفوا حاجة ما كنتوش اشتغلتوا الشغلانة اللي انتوا فيها دي، انتم مثلكم كمثل كلب الحراسة بتاع واحد اللي هو مدربه، بسك على فلان يبسك عليه يقطع هدومه ويبهدله. فدول للأسف الشديد بعد ما قامت الثورة كل ما في الأمر انهم هما بقوش سادة واحنا بقناش عبيد، واحنا عمرنا ما كنا عبيد الحمد لله، لكن هما كانوا عايزين يستعبدونا، يعمل فيك أي حاجة اقطعيها دي خلاص دي بتاعتك، مفيش قول لي ان شاء الله يكون ساكن فيها وزير غفير مستشار مش مستشار. وكله كان عارف الكلام ده، رائد امن الدولة هو الحاكم بامره في المنطقة اللي هو مسؤول عنها. المسألة دي زالت، هو بس كل ما في الامر عايز يستعبد الشعب تاني. فقد السلطات اللي هي السلطات دي اللي هتدخله جهنم وهتلوث الكسب بتاعه اللي بيوكل بيه مراته وولاده، كيف يبارك في مثل هذا؟ ده كله في الامر ده كانت كسرت ازاي الشرطة؟ حد عمل فيها حاجة؟ ما احنا بنقول الشرطة دول قطاع من البلد. انا في رأيي ان معظم الضباط وجنود الداخلية ضحايا لجهاز امن الدولة
بلا نزاع،
ده انا لويتهم فرم نفسهم في داخلهم بيكرهوا امن الدولة والله.
وانا
اقعد مع ضابط عادي في الشرطة لما بيكره امن الدولة
كانوا بيسبوهم ويشكو منهم مرشحين.
طيب مين كسرهم؟ لكن هي المسألة ايه؟ الراجل بقت عدلته كده، يعني شفت مثلا تعفول بيقف على الإدرة وبيعمل كده باستمرار بقت ايده كده. اه والله هو ده بقى تعدلته من ناحية، تسيبه يروح طالع الطيار الإسلامي.
طيب بمناسبة دخلتنا في الداخلية، الأجهزة المعلوماتية في مصر يعني دلوقتي المخابرات وبقية الأجهزة المعلوماتية ومعها طبعا الأمن الوطني، يعني هل هي مناسبة للمرحلة والتي عايزة نسف من جذورها ولا دكتور مرسي هيشتغل ازاي؟
والله يا سيد الفاضل انا عايز اقول لسيادتك ان هي المسألة ايه، بتبقى مصالح عند معظمهم، واحنا بنتمنى من الله عز وجل لهم ان يهدينا واياهم الى الصراط المستقيم وان يكف اذاهم عنا. ما كانش هو يعرف ان الله عز وجل الذي قسم الجبابرة السابقين ومنهم المخلوع الذي كانوا يعملون لحسابه، شوفوا فين دلوقتي، ومع ذلك لا زالوا ينفقون لم يروا الآية. يعني شوف الفرعون كده. انا متصور ان لو احنا لو الفرعون ده راجل عنده عقل وبيدعو سيدنا موسى، رأى سيدنا موسى راح ضرب البحر وقف تضرب لهم طريقا في البحر يا بس لا تخافوا دركا ولا تخشى ارض ناشفه، كان سيره وقفته ايه الايه دي؟ لم يرى الايه، دخل واحد اخرين وراه. لما المفروض سيدنا موسى عليه السلام لما يضرب البحر بالعصايه ويحصل المنظر ده، دي معجزه، دي انت لسه مش شايفها، وانت ما انتش عارف ان هو ده رسول عليه السلام ابدا. عارف، شوف سوره الاسراء سيدنا موسى بيقول له قال لقد علمت، سيدنا موسى بيقول للفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مسبورا. ما كانوش هم يدركوا ان النظام اللي فات ده سيف من الدنيا، يعني واحد افرض واحد فقد منصبه فكان ماذا، لكن في الاخره الدماء والاموال والظلم ده الظلم ظلمات، اياكم والظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. الظلم هتروح فيه من الناس دول؟ انا لما دخلت السجن نسال الله سلامه العافيه، ربنا عافي الجميع، لكن والله ما وجدت طعما لصلاه الليل الا في السجن، ولا طعما للدعاء طول الليل كنت بدعو عليهم ان ربنا ينكب بيهم ويفعل بيهم كذا وكذا. وربنا سبحانه وتعالى مش لازم يستجيب لضعف الحال، دعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هو الملك يدبر الأمر كيف يشاء، احنا ندعوه بس لان هو إلهنا وربنا ومليكنا، مفيش منقذ اللي هو سبحانه وتعالى، لا المخابرات ولا الجيش ولا كل الكلام ده. لو تعلقت القلوب بأي شيء من هذا ستوكل إليه وهتيجي الضربة من ناحيته، لكن احنا نتعلق بالله عز وجل ونقول لهم اصحوا. الآية جت، الآية جت، اللي قلبه عمي عن رؤية هذه الآية لا يلومن إلى نفسه،
وغيرها جاي،
ومن لم يعتبر صار عبرة. قديما قالوا هذا، من لم يعتبر هو نفسه صار عبرة.
نختم مع الإعلام لدكتور محمد، وعدنا يعني أنه عنده أنه يعني في حاجات لازم تتعمل، يعني قال جملة أنه لازم الأمور تتصلح، مش هيعودوا اللي موجودين في الخارج إلا بعد يعني اتفاق أو بدء الإصلاح بشكل عملي بعيدا عن الهجوم او الشجب العام. احنا لو حضراتكم انتوا الاثنين بنضع تصور لاصلاح الاعلام، تصور قابل للتنفيذ
الاعلام،
او يعني ميثاق نقوله لهم وممكن يلتزموا به.
الاعلام على ثلاثة جوانب.
اتفضل.
اعلام الدولة، وبه نبدأ لأن له أثر كبير وخاصة مع عامة الناس الذين اعتادوا عليه. لابد من إصلاح منظومة الإعلام داخل وزارة الإعلام.
كيف؟
وده الحقيقة دور الوزير، لأن هو أعلم الناس على، وإن كان رجل طبعا محدث أو حديث عهد بالوزارة
بس عارف،
لكن على الأقل كل يوم هيتكشف له شيء من الحقيقة. مطلوب أن يغير من داخل الوزارة. صحيح الشكوى تأتي منه، من وزير الإعلام بالذات اللي بلغني عنه ان الوزارة يعني الفساد فيها من القاع الى السقف، لكن حتى مع هذا الفساد ما فيش مانع ان تطعم بوجوه جديدة، ما فيش مانع انها ينظر لاقل اهل السوء فيها سوءا فيقدموا على غيرهم، ما فيش مانع ان ينظر لدعاة الفساد فيها والفتنة يعني يكبلوا او يغلوا اطلاق ايديهم في افساد الناس من حولهم. كل هذه مسائل لابد من تغييرها. يبقى داخل منظومة الاعلام الوزير له دور، والمؤسسة لها دور، والعاملين في الوزارة ندعوهم لان لهم دور. يا اخوانا لن يدوم الفساد، لن يستمر التستر على الفساد، لن يستمر عداوة الثورة، لن تستمر عداوة الثورة عند الناس. الناس خلاص تحررت وما عادش فيه الإعلام الواحد الذي لا يسمع الناس غيره. ظلوا سنين من أم عبد الناصر والإعلام منظومة لا تعمل إلا في اتجاه مراد واحد ولا وتفرضه على الجميع ولا يقبل غيره. خلاص المنظومة انتهت والثورة قامت ولا بد أن نتعايش معها بفكر جديد وعقل جديد. تمام. ده بالنسبة للإعلام الحكومة.
تمام.
الإعلام الديني والحقيقة يعني أمر مؤلم أن الإعلام الديني ضعيف أمام الإعلام الخاص. ويعني تذكرت ما قلت سيدنا عمر: اللهم إني أشكو إليك عجز الأمين وجلد الفاجر. فمن إعلام بلغ حد من الحرفية أن يتلاعب بالناس وبعقول الناس وبأفكار الناس وبالحقائق التي عند الناس ليجعل المتهم بريء والبريء متهم، وفي المقابل الإعلام الإسلامي ضعيف وعطاؤه قليل أمام هذا الزخم الكبير. صحيح بفضل الله وبرحمته رغم ضعفه وقلة إمكانياته له أثر أضعاف أضعاف ما يفعله آخرون. بل يعني سمعت المقالة بتاعت أبو حملات لما أقول لك إحنا نقعد نطنطن الأسبوع كله وفي الآخر المشايخ الخطبة جمعة يمسحوا كل اللي إحنا عملناه.
أنا عايز أقول لسيادتك بالمناسبة في الحتة دي إن بقت فيه ظاهرة دلوقتي. الظاهرة دي إنك أنت لما تخطب الجمعة وتيجي تتكلم في نقطة سياسية على اعتبار إن الدين شامل لجميع لكل شيء.
يقوم لك اللي احتر.
يقوم لك واحد يقول لك أنت هتكلم في السياسة في المسجد وبتاع حاجات زي كده ويعملوا قصة. بيحاول إن هم يسدوا على هم عامة وسائل الإعلام كلها إحنا ما عندناش حاجة. القناة دي اللي بيشاهدها شريحة من المجتمع. لكن شوفوا معاهم كم قناة بتبث الباطل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لا بس خلي بالك رغم كل الكلام ده الشريحة الكبرى هي التي تستجيب للحق وتسمع له، والشريحة التي تجاريهم ما زالت بفضل الله وبرحمته في الشارع قليلة. اللي بيعترض كم واحد في مسجد فيه كم واحد نحسبها حسابات دقيقة. المعترض 5-6 في وسط 5-6 آلاف يعني الحقيقة عدد محدود اللي بيقوم بهذا الدور، لكن الغالب الأعم بفضل الله ورحمته أكثر استجابة وما زالت للعلماء مكانة وكلمة مسموعة. اتاحت الفرصة للعلماء بالانتشار الحقيقة لها دور كبير وفي التغيير، والمنبر قام بدور إعلامي جيد الحقيقة في الفترة الماضية لا شك أن له أثره والاهتمام به واجب الآن. فمطلوب الاهتمام بالإعلام الإسلامي، مطلوب تطويره، مطلوب احتراف العاملين فيه او يكونوا اكثر حرفية من يعني الحمد لله ربنا يبارك في الدكتور عاطف وربنا يبارك في اخونا خالد عاملين شغل الحقيقة يعني ربنا يجعله يعني مشكور عنده واسأل الله ان يرضى عنه عنا. مطلوب مزيد من العطاء من الاعلاميين الاسلاميين، مزيد من الاتقان من الاعلاميين الاسلاميين، مزيد من تعاون رجال المال مع الاعلام الاسلامي ودعمه. قناة زي قناة الحكمة كانت لسان ناطق أغلقت بسبب المال. كثير من قناة الإسلامية اضطرت أن تفعل ما يخالف معتقدها من أجل المال. كثير من قناة الإسلامية عاجزة عن أن تأتي بكوادر قوية فاعلة من أجل المال. فيعني لابد من دور من رجال المال في معاونة إخواننا في رجال الإعلام، لابد من تحرك جيد من رجال الإعلام للرقي بالإعلام الإسلامي. هذا هو الجانب الثاني. الجانب الثالث الإعلام الذي تكفل بكبر الوزر في تضييع الأمة، بل في إعلان الحرب على الأمة، بل في تشويه الحقائق في الأمة، بل في تضليل الأمة. الإعلام الذي ضل وأضل كثيرا من الناس، هذا الإعلام الحقيقة يحتاج لوقفات، ولعل وقفة أخونا حازم يعني ومن معه يعني توقظ أو تذكر هؤلاء أن الأمة قد أنت وتألمت ووصلت الألام عندها الغاية من كل ما يفعله هذا الإعلام في الأمة من إضلال الناس. خلاص يعني كثرت سماع الكذب وكثرت التحريف وكثرت التزييف وصلت لمراحل ان الناس خلاص ما عادت تحتمل ان تسمع اكثر من ذلك. فاقول لهؤلاء الاعلاميين: لن يشفع لكم المال ولن يغنيكم المال. رب العباد يحال أن يستر على الدوام من أخفى الباطل في قلبه. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. اعلموا أن الكلمة توفيق من الله عز وجل، وإحنا كلنا نحيا بستره، كلنا نحيا بستر الله. لو هتك الله الستر عن أعلام أهل الأرض الآن ما قبله من الناس أحد. ورحم الله عبد الله بن مسعود لما خرج يوم من الصحراء فخرج وراءه جمع من التابعين، قال: عودوا إلى داركم. قالوا: أنت صحابي رسول الله، من رأيت رسول الله وعشته نحب أن نجالسك. قال: عودوا فإنها فتنة التابع المتبوع، فالذي نفسي بيده لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا. إذا كان هذا قول ابن مسعود الذي يعلم علم اليقين أن كل إنسان منا له سوءاته التي لو هتك الله الستر عنها وأطلع الناس عليها ما تعامل معنا واحد من البشر، كلنا عورات. فإن كان أهل الحق وأهل الديانة كلهم عورات، فكيف بمن حرموا هذا؟ وكيف بمن غلبت عوراتهم عليهم؟ وكيف بمن كثرت سيئاتهم؟ أيظن أن الله عز وجل إن سترهم أيام سيديم ستره عليهم؟ يقينا سيفضحهم عند أحب الناس إليهم وعند أقرب المقربين إليهم، بل عند من يدعمونهم بأموالهم. فأقول لهؤلاء: اتقوا الله، فوالله لن ينفعكم أصحاب المصالح من أصحاب الأموال الذين دفعوا بكم في الصدارة ثم في النهاية تكونوا أنتم وقود النار.
طب برضو لو في
ثم يعني أنصح رجال المال الذين ضخوا أموالهم من وراء ستار وأخفوا، الأمر إن خف يوما لن يخفى للأبد، وإن استتروا يوما لن يدوم الستر عليهم. أقول لهم: اتقوا الله في الأمة واتقوا الله في أنفسكم، فإن نار الحرب ستكون أول وقودها. أقول: ستكون أول وقودها. وكم من أناس أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله وجرت سنة الله فيهم كما حكاها الكريم في قرآنه، فقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولكم في من في السجون عظة وعبرة، كم أنفقوا من أموال في بداية الثورة للقضاء على الثورة وأبى الله إلا ضياع أموالهم عليهم، وهم الذين جاهدوا في سبيلها سنين وجمعوها بكل طريق، ومع ذلك ضحوا بالأموال وأبى الله إلا أن تنفق، ثم خسروا كل المعارك. أنفقوا في الاستفتاء وأنفقوا في الانتخابات الأولى والثانية مليارات الأموال، والنهاية راحت فين؟ كم أنفق في حملة أحمد شفيق؟ والنهاية راحت فين؟ مراد الله قائم وقدر الله جاري، ولن تحارب رب العباد.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور محمد. في إصلاح الإعلام على المستوى العملي، لو لنا مطالب، إيه هي مطالب قابلة للتطبيق؟ يعني نقول لهم فعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، احذروا كذا، بنشترط كذا، هنتابعكم في كذا، كلام عملي. لأنه هم يعني قصة المال اللي دخل في الإعلام المصري واضحة يعني للمكفوفين بينا. أنا أتذكر حتى أنه الدكتور عصام شرف لما كان رئيس وزراء وكان معاه الوزير الإعلام أسامة، يعني خدوا قرار بوقف قنوات جديدة لأنهم واضح أن كان عندهم معلومات أنه في مشكلة ما. لكن الآن بقى في قنوات بأموال مريبة ورؤوس أموال غريبة، ثم إعلاميين يعني محاربين لمصالح الوطن وللمشروع الإسلامي بشكل معلن. إحنا هنفضل لو فضلنا واقفين برا، طب ماذا بعد؟ مفروض تتحول لمطالب أو لرؤية أو استراتيجية أو اتفاق.
والله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأنا والله لن أوجه كلامي إلى الإعلاميين. هؤلاء مثلهم كمثل رجال النشاط الديني في أمن الدولة، يعداوا أساسا للإسلام ولن يأتي من ورائهم خير إلا أن يشاء الله شيئا أنا لا أتألى عليه، لكن ما يغلب على الظن. وإنما أوجه كلامي للذين يشاهدون هذه القنوات. أنتم ستسألون عن هذا يوم القيامة، وربما ينحرف الإنسان نتيجة لسماع هذه المعلومات المزورة. أنا ذهبت إلى أسيوط لتعزية أهالي الموتى، الأولاد اللي ماتوا الله يرحمهم ويصبر أهاليهم، وأنا في ذهني أن أنا هتضرب لما أروح، وجدت الناس استقبلنا استقبالا رائعا، يعني حاجة مختلفة خالص. الإعلام بيقول كلام هو فؤادي، والناس فؤاد واحد بيقول أنا مش هسامح وهرفع قضية على أحد الإعلاميين عشان ده كذب عليها. جاب واحد ست قال لي زوجته وهي قاعدة بتولول وبتصوت وبتاع، والست قاعدة صابرة محتسبة، قال هرفع عليها قضية على مذيع معين في التلفزيون. فأنا بقول يا جماعة تذكروا قول الله تبارك وتعالى أو نهيه تبارك وتعالى عن الجيوم،
وقد
نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. كذلك في هذا الحديث العجيب اللي قال الإمام أبو داود بسند صححه الحافظ والعلامة الألباني وغيرهما عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه. الدجال ده إيه؟ ده من الدجل، والدجل في اللغة هو التغطية، تقول دجلت السيف بالذهب إذا طليته بالذهب، دجلت البعير بالقطران إذا غطيته أو دهنته بالقطران. وسمي الكذاب دجالا كما قال الحافظ لأنه يغطي الحق بكذبه والباطل الذي معه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فدي فتن، الأصل في هذه الفتن أن تجتنبها. إزاي تصغي إلى قوم كذبة يحاربون شريعة الله عز وجل جهر نهار ويزورون؟ أنا والله ما رأيت كذبا في حياتي ككذب هؤلاء في هذه الفترة، كذب الإعلاميين هؤلاء، كذب في كذب في كذب في كذب. والتاني طالع يبكي قال على الإيه؟ على الضحايا بتوع القطار، وإن عثر الضغلة في العراق مش ده قول عمر رضي الله تعالى عنه خشيت أن يسألني عنها ربي يوم القيامة كما قال رضي الله تعالى عنه. طيب لما البغلة إن عثرت هيسألوا عن إيه؟ لما لم تمهد لها الطريق؟ أنا لما يكون في مزلقان، والمزلقان ده المزلقانات دي عشان تضل بطريقة إلكترونية، لما بيع بنك الإسكندرية زي ما واحد مدير في البنك هناك عمل معاه مداخلة في قناة الناس، والرئيس المخلوع قال هننصر هذا المال لإدارة هذه المزلقانات بطريقة إلكترونية، واحد تولى الحكم قاله 4 سنوات فقط، هل عزل الموظف بتاع المزلقان؟ حاطط موظف في المزلقان عشان ايه؟ لما تجيله إخبارية وفي محوالجي والكلام ده كله، الغير الموظف ساب المكان ومشي. كيف يتصور ده؟ يبقى ربنا بقى، رئيس الجمهورية يبقى ربنا، يبقى مطلع على الناس دول كلهم وشايفهم، ولما يحصل اي حاجة المفروض ان هو يعاقب فورا. فانا بقول لإخواني ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. التشرف هو التشوف، انه يشب كده عشان يتفرج، ثم الفتنة ايه؟ تحصبه. فمن وجد منها ملجأ او معاذا فليعذ به. لكن ابادر فاقول ان البعض بيستخدم هذا الحديث انه يقول لك الزم بيتك بقى، دي فتنة. فتنة ايه؟ ده صعب الحق والباطل، ده انت جاهل البعيد، ما انتش فاهم حاجة، بتلخبط باستمرار، يعني تحجب في موضع الاقدام وتقدم في موضع الاحجام، وامورك ملخبطه. الدافع الى هذا هو الجهل. انت مفروض في ظل هذا انت مش قادر تشخص الى الان. للاسف ان بعض الدعاة وكبار الدعاة يقول لك احنا المفروض ان احنا ايه؟ نجلس ونتشاور وتلتئم كلماتنا. تلتئم كلماتنا على ايه؟ ده اتصال على الدين. انفصال يا سيدي على الدين، لفصل على الدين. الأمر ربنا كما بيقول، بيقول مصدر كنسي إن شاء الله كمان نبقى نقراه في حلقة بكرة، بيقول إن إحنا عندنا اشتراطات قبل أن نجلس مع الرئيس مرسي، إحنا عندنا اعتراضات على بعض مواد الدستور ومنها ان احنا بنطالب بحذف المادة 219 اللي هي بتاعت ايه
المفسر المادة الثانية
المفسرة للمادة الثانية مبادئ الشريعة الاسلامية. ف ازاي انت تقول ان دي فتنة؟ انت كلامك هو نفسه اللي فتنة. المفروض انك انت تتصدى للباطل، فانا ومن التصدي للباطل انك انت تعرض عن هذا الاعلان الكاذب. انا متصور ان كان اسمه ايه وزير الدعاية لهتلر
جوبلز.
انا متصور ان جوبلز ما لا يضرع هؤلاء، لا يضرع هؤلاء في الاعلام المزور.
مش جوبلز ده الشيطان اللي يضرع، ابليس اللي يضرع.
طيب هنختم اخر رسالة قصية. اتفضل.
يقول العبارة على لسان الشيطان، يقول الشيطان: كنت بالامس للانسان استاذة وانا اليوم للانسان تلميذ. فدول الشيطان يتعلم منهم الابلس.
النبي عليه الصلاة والسلام بقى قال لأبي ذر: يا أبا ذر تعوذ من شياطين الإنس. قال أبو ذر: وللإنس شياطين؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هم أخطر على ابن آدم من شيطان الجن. الحديث ده ورد بأسانيد قال الحافظ ابن كثير جيدة، وده شهده في كتاب الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن.
وشاهدوا على الأرض.
وشاهدوا على الأرض بتاع الإعلام.
طيب عايزين رسالة سريعة للدستور. يعني انك بتقول رسالة للمشاهد، كنت تقول له قل نعم ولماذا؟ رسالة في
دقيقة. أقول قل نعم لأن نعم الآن نحن ندعو كل الشعب المصري أن ينزل وأن يكون فاعل أولا. ثانيا ندعو الجميع لأن يقول نعم، لأن في نعم الاستقرار، في نعم الأمل في الله كبير في أن يعجل باختيار مجلس الشعب، يعجل باستقرار البلد، بنهضة بالبلد، بإتاحة الفرصة لعدد كبير جدا زي ما ذكر أخونا المهندس خالد شاطر في اللقاء اللي كان معنا، أن عدد كبير جدا التقى بهم رجال الأعمال ورجال المال جاهزون للعمل في مصر، ينتظر وجود مجلس تشريعي يشرع لهم ما يضمن سلامة أموالهم وما يضمن استقرارهم وتأمينهم على أموالهم. فالحقيقة أن المال وصاحب المال جبان لا يقبل أن يحيا في جو نكد أو غير آمن فيه. فإتاحة الفرصة ضرورة الآن، حتى وإن كان في الدستور ما ليس بمبتغانا الكامل الذي نرجوه من دستورنا، لكن نسأل الله تعالى أن يبارك في القليل. والمسألة الدستورية ما انتهت عند هذا الدستور، احنا حتى لو تخمن الشعب وهم الان بيطالبوا بتعديل بعض المواد، فايه المانع انها تعدل وتقوم في جلسة من الشعب على ذلك.
جزاك الله خير دكتور محمد.
اقول لاخواني جميعا انا ساصوت بنعم على الدستور، مع ادراكي لبعض المعايب، واقصد بالمعايب هنا المعايب الشرعية من باب المصارعة باستقرار الأوضاع الدستورية في البلد واستكمال المؤسسات الدستورية، حتى يتمكن الرئيس مرسي من مباشرة نشاطه. هو الآن الرجل بمكتفينه وقول له فين اللي انت قلت عليه، فين ايه ده؟ من ساعة ما الدكتور مرسي تولى المؤامرات تتوالى، المؤامرات بتتوالى. فأنا بقول لإخواني يا جماعة قولوا نعم، هذا على جهة النصح، لان خلي بالك انت ممكن تقول لا على اساس ان هيبقى بالتشكيل اللجنة التأسيسية بعد كده بانتخاب الحر، الانتخاب الحر هيسيبك تعمل الانتخاب الحر، وبعدين واحد يبقى رافع قضية قدام الطنيطر، رافع قضية ان اللي موجود في الاعياد الدستوري غير كده، اللي موجود في الاعياد الدستوري ان رئيس الجمهورية هو اللي يشكل ان 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 صوت على الدستور بدايه رئيس الجمهورية هو اللي هيشكل لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور، هيسيبك تعمل الانتخابات دي وبعدين يحكم بعدم الدستورية. طيب هيجي رئيس مرسي يشكل، هتبتدي القصة تاني، انت بتشكل باسلوب انتقائي، انت مش عارف بتعمل ايه. سنظل في هذا الحديث تفطن لحيل ولاعيب عدوك. الان احنا المفروض على المحك، لابد ان نسارع بتسديد ضربة قوية لهؤلاء الذين يتلاعبون بالمؤسسات الدستورية
بل وبالأمة كلها،
وبالأمة كلها من 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 جراء ذلك. احنا عايزين يحل بعد كده الاستقرار، ولكل حديثة حديثة، لكل مقام مقال. لما يجي تسمع واحد من اعداء الشريعه يقول لك الله ازاي ازاي طرد اسلامي يوافق على هذا الدستور وهو ما بيتكلمش عن الشريعه بالطريقه اللائقه. طب انت تعرف ان ده عبد الله ابن ابي ابن سلول على طول كده تعرف ده ابن سلول وان هو عايزك بس يدفعك في اتجاه انك انت ايه لا انت الاحسن من كده المواد اللي انت معترض عليها اطلع اعترض عليها ويجري النقاش علنا عشان الشعب يبقى شايف الشعب يشوفهم معترضين على ايه بالضبط.
طيب اللي هم الاعلان الدستوري اللي كان الكلام اللي اتقال امس انه اللي معترض على مواد هيروح يقدمها وها
هتناقش
واعترض
على دعوة جلسات مجلس الشعب.
مش من حقنا احنا كاسلاميين ان احنا نقول ان احنا معترضين على بعض المواد وايضا تقدم ضمن المواد؟
اه من حقنا.
طيب جهزوا نفسك
جهز نفسنا طبعا.
في خبر انه وكان برضو قال لنا الشيخ وحيد بالي انه في مليونيات باسم ائتلاف القوى الاسلاميه انه في نيه لعمل مليونيه يوم الثلاث او الجمعه
وانا شايف والجمعه
وشايف الخبر نازل في الجزيره
ان شاء الله تعالى
اكيد
في مليون من الثلاثاء ومليون من الجمعه
فين
المفروض النهارده في اجتماع احنا جينا على الحلقه وفي اجتماع
راجعين تاني يعني
في الاجتماع المفروض هيقرروا في مكان فين.
طيب تنصحونا بايه بخصوص هذا؟
هننزل
انا طبعا انا عضو في ائتلاف القوى الاسلاميه وبالتالي
كل
ما تقرره قال ما يقرره ائتلاف القوى الاسلاميه انا مشارك فيه بدعو الناس اليه.
طيب
انا بدعو ان انا ما عنديش مانع اطلاقا ان احنا بقى تبقى عملنا وكل يوم الصبح الانسان يصحى يفطر
يتملي
بالمليونيه هنعمل ايه؟ نعمل ايه كيف مش ده من وظائف الجيش يا سيد الفاضل مش من وظائف الجيش حمايه الشرعيه
ده هم كانوا بيقوموا علينا الجيش الاسبوع اللي فات
الجيش والشرطه مولانا
حمايه الايه حمايه الشرعيه لا الجيش منصوص فيه على كده من مهامه حمايه الشرعيه
حمايه بس الشرعية. هو بيانه اللي طلعه يعني امس
المرشد قال انه متوازن
متوازن يعني كان كويس كان في
لا انا قصدي ايه عايز يعني اصلا انا مش عايز ان احنا نحشد وهم يحشدوا واحنا نحشد وهم يحشدوا دي يعني بتوتر الامور جدا وتسخها الى الى الى, إلى سيناريوهات يريدها هؤلاء انما احنا على كل حال المليونات بتاعتنا بتتميز بالايه بالسلميه
السلميه والاخلاق يا مولانا
السلميه يا مولانا
والاخلاق ما فيش تحرشات ما فيش
وبعدين هو مليونياته هجوم انت مليوناتك دفاع يعني
انت مش واخد بالك القصه اللي جرت في مليونيه الجامعه ايه اللي حصل؟ قالوا وقفه يوم الثلاث في مليونيه في عابدين لا في جامعه القاهره لا اتاجلت الى اجل غير مسمى لا يوم السبت في التحرير لا يوم السبت في جامعه القاهره
كل ده عشان ما تصطدمش
كل ده عشان لا تصطدم باحد.
طيب ربنا يجزيكم خير جزاكم الله خيرا
الله
لو في نصيحه او دعاء يبقى جميل
يلا شو
اللهم فرج الكرب عن امتنا اللهم فرج الكرب عن امتنا اللهم اصلحنا واصلح بلادنا اللهم اجعل مصرنا امنه مطمئنه اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا اللهم اجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوب شعبنا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم لا تجعل باسنا بيننا واجعل باسنا على عدونا وعدوك اللهم لا تمكن اعداءنا من افساد بعض شبابنا وابنائنا واخواننا اللهم رد العصاة منا الى دينك ردا جميلا اللهم اهد العصاة منا يا ارحم الراحمين اللهم اهد المغيبين اللهم اهد شبابنا اجمعين اللهم اصلح ولي امرنا عبدك محمد المرسل اللهم اصلح يا ربي اللهم ايده بالحق وايد الحق به اللهم الهمه رشده وقيه شر نفسه وقيه شر كل ذي شر ممن حوله اللهم سدد رميته اللهم سدد رميته اللهم سدد رميته اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة اللهم أصلحنا وإياهم أصلح بنا العبادة والبلاد اللهم أصلح بنا العبادة والبلاد اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن لعدلك في مصرنا الحبيبة أن يسود وأذن لحدودك وأحكامك في بلادنا أن تقام اللهم حكم فينا كتابك اللهم حكم فينا كتابك اللهم اشرح صدورنا وأمتنا بوحيك واشرحها لوحيك برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل. اللهم ارحم، اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا ودبر لنا فإنا لنحسن التدبير. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. اللهم لا تجعل لمجرم علينا سبيل، ولا تجعل لمفسد علينا سلطان. اللهم لا تمكن المفسدين من الإفساد في بلادنا. اللهم ارحم إخواننا في بلاد الشام، احقن دماءنا ودماءهم، احقن دماءنا ودماءهم ودماء جميع المسلمين. اللهم احقن دماء شعبنا وفي العالمين. اللهم داوى جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا وتقبل شهداءنا. اللهم تقبل شهداءنا. اللهم اربط على قلوب أهلهم وذويهم. اللهم أنزل سكينتك علينا وعليهم. اللهم فرج الكرب عن أمتنا. اللهم فرج الكرب عن أمتنا. اللهم صب علينا وعلى أمتنا رزق صبا، ولا تجعل عيشنا كدا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمد، ربنا يبارك فيكم، وإن شاء الله بدعواتكم وجهدكم.
الخبر كذب فيه مكان مليونيتين؟
لا، ويرسل فيه مليونيتين ثلاثاء وجمعة
إن شاء
الله. شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
جزاكم الله خير، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك.